بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني المخالف للهوى، وهو ثلاثة أقسام. أحدها الطاعات، فيحتاج العبد إلى الصبر عليها، لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية. ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة، ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة، ومنها ما يكره بسببهما جميعا كالحج والجهاد. ويحتاج المريد إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال: حال قبل العبادة، وهي تصحيح النية والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء، وحال في نفس العبادة، وهي ألا يغفل عن الله تعالى في أثناء العبادة، ولا يتكاسل عن تحقيق الآداب والسنن، فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ من العمل. الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل، وهي الصبر عن إفشائه والتظاهر به لأجل الرياء والسمعة، وعن كل ما يبطل عمله. فمن لم يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى أبطلها. القسم الثاني الصبر عن المعاصي، وما أحوج العبد إلى ذلك. ثم إن كان الفعل مما تيسر فعله، كمعاصي اللسان من الغيبة والكذب والمراء ونحوه، كان الصبر عليه أثقلا. فترى الإنسان إذا لبس حريرا استنكر ذلك، ويغتاب أكثر نهاره فلا يستنكر.
استنكر ذلك
ويغتاب أكثر نهاره
ويغتاب أكثر نهاره
فلا يستنكر ذلك.
فلا يستنكر يعني من نفسه، ولا يستنكر لأنه مألوف وخفيف،
فلا يستنكر ذلك. ومن لم يملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصبر لم ينجه إلا العزلة. القسم الثالث ما لا يدخل تحت الاختيار، كالمصائب مثل موت الأحبة وهلاك الأموال وعمى العين وزوال الصحة وسائر أنواع البلاء. فالصبر على ذلك من أعلى المقامات، لأن سنده اليقين. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. وقريب من هذا القسم الصبر على أذى الناس، كالذي يؤذى بقول أو فعل أو جناية على نفسه أو ماله، والصبر على ذلك يكون بترك المكافآت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني المخالف للهوى، وهو ثلاثة أقسام. أحدها الطاعات، فيحتاج العبد إلى الصبر عليها، لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية. الشيخ رحمه الله بعد أن تكلم عن الصبر وحقيقته شرع يتكلم عن أقسامه، فذكر فيما مر معنا أن السبب حاجة الإنسان إلى، وذكر في أول أن الصبر نوعا بدني و معنوي أو نفساني، والبدني الذي يتعلق بالمشاق البدنية كتعاطي الأعمال الشاقة وكالعبادات العملية، والنفسي الأشياء التي تتعلق بالنفس والقلب ومخالفة مشتهيات الطبع والهوى ونحو ذلك. ثم ذكر حال الإنسان التي على ضوئها ينقسم الصبر أيضا من جهة أخرى أو تقسيم آخر، يعني كأن الشيخ قسم الصبر باعتبار طبيعة التحمل فيه من ما هو بدني ومن ما هو حسي، وتقسيم آخر باعتبار طبيعة الإنسان نفسه، بمعنى أن منه قسم كما مر معنا ما يوافق الهوى، يعني صبر على ما يوافق الهوى، بمعنى أن الإنسان يتنازل ويترك ما يوافق هواه، ولا شك أن هذا نوع من الصبر هو ثقيل. ولهذا تكلم الشيخ عليه كلاما دقيقا وجميلا، حتى إنه قال أن هذا قد يكون أشق من الصبر على الشيء الذي لا يجده الإنسان، لأن الصبر على ما يوافق الهوى يكون الإنسان قد توفرت عنده العوامل كلها. أما هذا النوع الثاني الذي معنا اليوم فهو المخالف للهوى، بمعنى الإنسان يأتي شيئا مخالفا لهواه، فهذا لا شك أنه يحتاج إلى صبر، لأن داعي الهوى، مخالفة داعي الهوى يحتاج إلى معاناة، والشيء إذا كان باعثه داعي الهوى فهو سهل، إذا كان باعثه الطبع وباعثه موافقة الهوى فإن أمره سهل، يقابله إذا كان الشيء مخالفا لباعث الهوى وموافقة الطبع فإن هذا يحتاج إلى معاناة، وهذا هو الذي يريد الشيخ أن يتكلم عليه هنا. فقال النوع الثاني المخالف للهوى، قال وهو ثلاثة أقسام، أحدها الطاعات فيحتاج العبد إلى الصبر عليها لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية، لا شك أن العبادات ثقيلة، الطاعات ثقيلة، ولهذا سمي التكاليف وسمي العبد مكلفا، فهي تكاليف لأنها فيها مشقة، والتكليف هو إلزام ما فيه مشقة، التكليف إلزام ما فيه مشقة، فمن هنا كانت سميت العبادات تكاليف. فحتى يتعبد المسلم ويأتي بالعبادة فإنه يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مخالفة داعي هواه ودوافع طبعه. فقال أحدها الطاعات فيحتاج العبد إلى الصبر عليها لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية، لا تنفر عن التكاليف، تنفر عن التكاليف، هي الحقيقة يا إخواني وهي أمر دقيق، هي لا تنفر عن العبودية، إنما تنفر عن شيء في تكليف. ولهذا الأمور البدعية سهلة مع أنها عبادة، الإنسان في البدع سهل، لماذا؟ لأن في البدع ما يوافق الهوى، ولهذا الإنسان ينشرح في البدع كثير ويقدم عليه أكثر ما يقدم على السنة، لأن السنة أولا تكليف ومخالف للهوى، بينما غالبا أن البدع تكون موافقة للهوى لأنها ناشئة من بواعث نفسية، ليست ناشئة من باعث الدين باعث السنة. هو صحيح أن القصد الأجر، القصد شيء، لكن الباعث أمر هوى. طبعا حينما نقول هوى لا يعني انه هو يعني بمعنى انه الهوى كل هوى محرم بمعنى الهوى الظلم، لا، قد يبعثك هوى يعني موافق الطبع، والا في هوى محرم طبعا اللي هو انك تنحرف عن الحق لمخالفه هواك، مثلا او خاصه ما يتعلق بمعاملات الناس، بمعنى تعطي هذا وتمنع هذا هوى. لكن باعث البدء هوى يعني شيء نابع من النفس ليس مستندا الى الشرع، ولهذا يسارع الناس للبدع وياتونها، وايضا يجددون فيها، لان لو استمرت ثقلت البدع، لو استمرت ثقلت، لكن غالبا البدع تتجدد وتتغير، ولهذا تلاحظون تزداد البدع، تزداد، قد تبدا يسيره ثم لا تزال تتسع ويضيف عليها الناس و يجدون انطلاقا فيها، لأنها أولا فيها تجديد
وفيها متابعة للهوى بخلاف السنن وبخلاف أوامر الشرع ثابتة من 1400 سنة ما تغيرت، وهذا يجلس فيه تقي. فليس كما قال الشيخ بأن النفس تنفر عن العبادة، لا، هي قد لا تنفر، ولهذا الوثنيون كثير والعبادات كثيرة في الإنسان. البشر لا يخلون من عبادة، أي جنس بشري لا ما يخلو من عبادة، لأنه يحس بضعفه ويحس أنه يحتاج إلى قوة يلجأ إليها، يحس أنه يحتاج إلى قوة يلجأ إليها ويخضع لها، هذا شيء مغروس في النفس. ولكنه إذا ضل عن الحق ولم يهدى بالوحي انحرف في عباداته، وإلا أكثر الأجناس البشرية تتعبد، يتعبدون ويخافون ويصرفون أنواع من التذلل لأشياء وثنية، لأشجار ولأحجار ولقبور ولكهوف، وقد يخضعون لبشر مثلهم، وقد يخضعون للسماء وللملائكة والنجوم وللنور والظلمة، أشياء تعرفون عبادات اخترعها الناس لأنفسهم لا تقع تحت حصر. فقول الشيخ النفس بطبعها تنفر عن العبودية، لا، إنما تنفر عن 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 عن, عن السنة، لأن السنة ثابتة. والنفس تمل، النفس تمل، تحب التجديد، ولهذا كما قلنا البدع تتنوع في الناس وتكثر وتتغير، لأن باعثها لا شك أن صاحبها يريد الأجر، صاحبها يريد الأجر، يريد تقرب الله عز وجل. حتى الوثنيون يريدون شيئا يلجأ في آخرة، إذا كانوا يؤمنون بآخرة فأيضا يرون في 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 في, في أعمالهم أنها تنفعهم في الآخرة. فمجرد القصد وحده لا يكفي، ومجرد حسن النية وحده لا يكفي، إن لابد من النية واتباع السنة. فقول الشيخ إن النفس بطبعها تنفر عن العبودية يحتاج إلى نظر، لأن النفس قد تنشرح في العبادة، ولهذا كل إنسان يلاحظ في نفسه كثير انشراح في العبادة، ليس دائما لكن يحس الإنسان أحيانا في ارتياح في العبادة، في الصلاة، في السجود، في الدعاء، في المناجاة، مناجاة الله سبحانه وتعالى، يحس كثير انشراح، فيعني يرتاح في العبادة، وإن كان قد لا يرتاح دائما لكن الطبع يحب التعبد. ولهذا الماديين والذين يغرقون في المادة يحبون الأشياء الروحية، يحبون الأشياء الروحية، ولهذا الإنسان الملحد إذا اهتدى يكون على طرف شديد في 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 شدة التعبد، ولا يزال قليلا قليلا حتى يصل إلى حد الوسط. فالنفس بطبيعتها تميل إلى العبادة، وتميل إلى الخضوع أو التأميل في أشياء ترجوها في مستقبل حياتها، وتقدم بعض القربات والقرابين إلى آخره. لكن الإنسان بنفسه لا يستطيع أن يهتدي إلى الحق، فهو محتاج إلى الوحي. قال ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة. لو أنه قال ما يثقل كان أحسن، يكره قال ما يكره، إنما ثقل. من العبادات ما يثقل بسبب الكسل، ومنها ما يثقل بسبب البخل، ومنها ما يثقل بسببهما جميعا، وهذا صحيح. كالصلاة، الصلاة بدنية بحتة، والأعمال البدنية إذا كانت دائمة أصاب الإنسان كسل. فثقل الصلاة على النفوس من حيث إنها أعمال بدنية دائمة، فالذي يخفف الكسل فيها قوة الإيمان، ولهذا المنافقون هم الذين تظهر فيهم هذه الخصلة صلى الله عليه وسلم. ومن أصابهم من المسلمين شيء فهذه خصلة من النفاق، وإن كان لا يكون النفاق المخرج من الملة، لكن أيضا من علامات المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لأن الصلاة عمل وشيء رتيب، ويحتاج الإنسان إلى أن يعالج نفسه، وكلما قوي إيمانه وعظم رجاؤه فيما عند الله خفت عليه الصلاة، وأداها تمامها بوفاء شروطها وأركانها وسننها كما هو معروف. ومنها ما يكره بسبب البخل، يعني يثقل بسبب البخل بمعنى الشح، وهو الأشياء المالية، الزكاة والصدقة. وأيضا هذه أيضا من علامات المنافقين، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذا يحتاج إلى صبر. مراد الشيخ أن كل ذلك يحتاج إلى صبر، وأن الإنسان لا يخرج من هذا الثقل ولا يخرج من هذا الكسل إلا عن طريق الصبر. فهذا صبر على الطاعات وفيه مخالفة للهوى. لكن قضية أن يخالف الهوى كما قلنا يحتاج إلى نظر. ومنها ما يكره بسببهما جميعا كالحج والجهاد. ما أدري في قضية الحج والجهاد، ما يبدو أن 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 ثقلها في النفوس كثقل الصلاة والزكاة. الحج نظرا لأنه لا يتكرر الناس تقبل عليه، ما فيه كسل لأنه غير متكرر، ولهذا الناس تأتي في الحج كثيرا. فقد يأتي الإنسان في عمره مرة ويأتي بشرح عجيب كما تعرفون، ويسأل عن دقائق أحكام الحج لعله يهمل أشياء من كبائر الذنوب يقترفها لك إذا جاء الحج، يسأل أشياء دقيقة عن الحج. لأن بينما لو تكرر حج كل سنة يمكن يخف الحال عنده. كذلك الجهاد لا شك أن في ثقل من حيث إنه في إزهاق روح، لكن كثير النفوس تقبل عليه يعني غير متكرر، هذا فيه يعني قد يكون أثقل من الحج لكن ليس كثقل الصلاة والزكاة. لكن لا شك أنه أن الحج والجهاد يجمع العبادة المالية والبدنية، يجمع أو يجمعان العبادة المالية والبدنية، لكن ثقلهما ليس كثقل الصلاة والزكاة باعتبار أنهما لا يتكرران. وهذه قضية يعني واضحة في وهذا أيضا يحتاج إلى يفيدنا في معرفة طبيعة النفس. طبيعة النفس كما مر معنا بالتقسيم الجميل أمس لصور الصبر، العفة والزهد وكتمان السر وكظم الغيظ والحلم وسعة الصدر، هذه كلها صور من صور الصبر. فإذا عرفت ذلك عرفت نفسك، وإذا عرفت نفسك سهل عليك علاجها. ومن هنا حتى في العبادات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نثق على أنفسنا، ليصلي أحدكم نشاطا، ليصلي أحدكم نشاطا، وإذا حس بنوم فلينم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فأيضا هذه أمور لأنها نوافل العبادات، والإنسان ينبغي فعلا أن يتنقل من العبادات أنشط له. طبعا يتنقل للعبادات المشروعة، يتنقل في العبادات المشروعة، ولهذا تنقله في البدع أو إقباله على البدع لأن فيها تنقل كما أشرنا. قال ويحتاج المريد إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال، أي عبادة سواء كانت صلاة أو زكاة أو حج أو صدقة أو أي أنواع عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، يحتاج الإنسان فيها فعلا كما ذكر الشيخ إلى ثلاثة أحوال. الأول قبل الشروع، وهي تصحيح النية والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء، وهذا صحيح ودقيق. الإنسان يجتهد قبل أن يقدم على العبادة أن في الإخلاص وأن يجعلها لله عز وجل. وإن كان الأصل في المسلمين أنهم يودون عبادتهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن النفس البشرية ضعيفة، وليس كل عباداتك تقصد بها الرياء، لكن أحيانا تكون بواعث، قد تكون تؤدي عبادة أمام الناس أو في جمع من الناس، أو قد لا يكون بالضرورة الصلاة، قد تكون زكاة، قد تكون صدقة تؤديها إما ليظهر اسمك في وسائل الإعلام، أو لأنك أمام جمع فيه مسؤولين كبار وفيه وجهاء البلد ووجهاء المجتمع، فتعلن أنك تتبرع بكذا لمشروع خيري مثلا. فهذه أيضا ينبغي أن تحرص، طبعا هو لا يمنع الانفاق علنا والتصدق علنا المشروع كما تعرفون، إنما الاجتهاد في إخلاص النية قلبي ولهذا لا ينبغي أن الإنسان إذا تبرع أمام الناس أن الناس تغمزه بأبصارهم وتلحظه بأبصارهم على أنه مرائي. لا، قد يكون نيته صالحة، وقد يكون من أعظم مقاصده أنه يتأسى به، فيكون من الوجهاء يتبرع أمام الناس لأنه إذا فعل تأسى به الناس، فهذا بهذه النية هو مثاب إن شاء الله. ولهذا لا تحاولون أن تتهموا أحدا في نيته، إنما اجتهدوا في إصلاح نيتكم أنتم، وهذا قلناه كثيرا. فأي إنسان أنفق أو أي إنسان ظهر اسمه في وسائل الإعلام لا ينبغي أن يتهم أبدا مهما كان، سواء كان غنيا أو وجيها أو مسؤولا، لا لا لا، هذا بينه وبين الله، الإخلاص بينه وبين الله. لكن من المعلوم أن ظهور اسمه سيتأسى به ناس كثير، ولهذا قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعماه. لماذا؟ لأن طبيعة النفس البشرية أحيانا تحتاج إلى أن تعلن إنفاقه، ولأن الحكمة تقتضي في كثير من المواطن الإعلان ليتأسى به وليدفع الغيبة عن نفسه ولأشياء كثيرة، وهذا لا يؤثر على الإخلاص. لماذا؟ لأن الإخلاص قلبي، فالإنسان يجتهد في الإخلاص، لكن لا يكون هذا الاجتهاد باعثا له إلى التقاعس. ما يقول أنا ما أروح أطوف في الحرم حتى لا يراني الناس، الحرم مليء بالناس، فلا بد أن تطوف، أو تقول ما أصلي في الحرم، أنا أصلي في الحارة لأني لا أريد أن أتباهى أمام الناس. العبادة شرعت على نية، والعبادة شرعت تؤديها مع الناس، فالإخلاص في قلبك، الله هو الذي هو أعلم بنيتك، ولا يهمك أن يراك فلان أو يتحدث الناس يقول هذا مرائي أو ما ذهب الحرم إلا ليقال الناس أنه ما شاء الله يذهب إلى الحرم، لا يهمك كلام الناس ما دام أن ما بينك وبين الله عامر، ما دام أن ما بينك وبين الله عامر فلا يهمك الناس، بمعنى أن الإخلاص قلبي. واجتهد في أن تتفحص نفسك ولا تدخل في نوايا الناس ولا في بواطنهم ولا أسرارهم. قال حال قبل العبادة وحال في نفس العبادة، وهي ألا يغفل عن الله تعالى في أثناء العبادة ولا يتكاسل عن تحقيق الأداب والسنن، فيلازم الصبر عن دواعي الفتور والفراغ من العمل. وهذا أيضا دقيق جدا ومهم، وهذا يكاد يشكو منه كل أحد، كل أحد يشكو منه، وهو الذهول في الصلاة، الذهول في الصلاة أو الذهول في العبادة، وأكثر ما يكون في الصلاة، لأن غيرها عبادات قد تكون آنية ولا تحتاج وقت طويل، إلا قد يكون الحج في بعض أما غيره فآني، كالزكاة تخرجها وينتهي حالها، الصدقة تخرجها وينتهي حالها، أغلب هذا ما يكون في الزكاة في الصلاة وفي الأذكار، هي اللي تحتاج إلى الإنسان يراجع نفسه في أثناء العبادة حتى لا يذهل. إذن يحتاج إلى صبر، هذه تحتاج إلى صبر، بحيث تكون في كل صلاتك حاضر القلب مشتغلا بمطلوباتها من قراءة وذكر ودعاء وخضوع وتذلل وإقبال على الله سبحانه وتعالى وانطرح بين يديه وصدق توجه وعظم رجاء، كل هذه تكون تستحضرها وأنت تؤدي العبادة، هذه تحتاج إلى معاناة. وطبعا يعني النفس البشرية ضعيفة، هذا لا يعني أنك إذا ذهلت في الصلاة أن, 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 أن تنكسر نفسك بحيث أنك لا تتعبد مرة أخرى، لا، إنما تعاود المعالجة وتعالج، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنيتك وأعلم بقصدك وأعلم باجتهادك ويثوبك سبحانه وتعالى ويعلم ضعفك، هذه كل أمور تستحضرها ولا تزال تدافع الشيطان بالاستعاذة محاولة الاتيان بالمشروع من أذكار وأقوال ودعاء. وذكرنا كثيرا أنه قد يفيد في ذلك أن الإنسان يرفع صوته قليلا في أثناء العبادة في الصلاة، ترفع صوتك قليلا بحيث تسمع نفسك، فإن هذا يعين على صرف على الابتعاد عن الشواغل وعن الصوارف. وهي أن لا يغفل عن الله تعالى في أثناء العبادة ولا يتكاسل عن تحقيق الأداب والسنن، فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ من العمل. الحال الثالثة، إذن حال قبل العبادة وحال فيها، قال الحال الثالثة بعد الفراغ من العمل، وهي الصبر عن إفشائه والتظاهر به لأجل الرياء والسمعة، وهذا أيضا دقيق وكثير من الناس يبتلى به، بعض الناس لا يتحدث مباشرة عن فعله بالعبادة، لكن بطريقة أخرى يشعر الناس أنه فعل كذا، وللناس طرق عجيبة في هذا، يعني يتحدث معك بأحاديث كل ذلك يريد أن يشعرك بأنه فعل كذا، أو بأنه ذهب مثلا إلى الحرم، أو بأنه طاف، أو بأنه تصدق، أو بأنه قدم معروفا إلى فلان بطريقة أو بأخرى، أو إظهار بأنه يعني فعلا من الناس المبادرين ومسارعين إلى الخيرات إلى آخره. هو ليس بالضرورة أن يتحدث مباشرة، لكنه كما يقول يلف ويدور حتى يصل إلى مبتغاه. هذه قضايا دقيقة، وهذا معنى قول الشيخ بعد الفراغ من العمل، وهي الصبر عن إفشائه والتظاهر به لأجل الرياء والسمعة، وكذلك الصبر عن كل ما يطلع عمله. فمن لم يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى أبطلها. فهذه صورة من صور الحديث بعد الفراغ، بعد ما يتصدق الإنسان يظهر نوع من المن أو حتى نوع من الأذى، المن بحيث يعني يظهر أنه أنا أعطيتك يا فلان، أو الأذى بحيث يصدر نوع أو يصدر منه نوع من الغلظة نحو الذي أحسن إليه، هذا أذى. المن بذاته أذى طبعا، لكن أيضا أحيانا قد يكون ليس عن طريق المن، قد يكلفه بأوامر، قد نفس المتصدق عليه يحس بثقل من هذا المتصدق لأنه يطلب منه شيئا، هذا أذى. فالشعور بالثقل هذا أذى. قال القسم الثاني، الأول الطاعة مخالفة الهوى عن طريق الطاعات، الثاني الصبر عن المعاصي وما أحوج العبد إلى ذلك. والمعاصي لا شك أن غالبها موافق للهوى. قال ثم إن كان الفعل مما فعل معصية، يعني وإن كان الفعل المعصية مما تيسر فعله كمعاصي اللسان من الغيبة والكذب والمراء ونحوه، كان الصبر عليه أثقل، لأنه سهل. الغيبة والنميمة والكذب والمراء وأغلب الأشياء اللسانية سهلة، فهذا يحتاج إلى معالجة أشد. فترى الإنسان إذا لبس حريرا استنكر ذلك، ويغتاب أكثر نهاره فلا يستنكر ذلك. هذا مثال من الشيخ جميل ليقارن لك فعلا أن الناس كيف يعني الشيء الذي تألفه لا تحس أنها أخطأت فيه. كم من الناس يقع في الغيبة في اليوم، كم غيبة يغتاب الإنسان، بل لا يكاد يدخل مجلس من غيبة، سواء مجالس صلحاء، مجالس علماء، مجالس أغنياء، مجالس فقراء، بالله لو راجع الإنسان نفسه، وبخاصة بين طلبة العلم. طلبة العلم شيء عجيب في يتعلق بالغيبة والنميمة والتقطيع أعراض بعضهم بعضا، ومع الأسف يعني أن يتهموا، وكما أن العامة تقع في أعراض العلماء الحقيقة، اتهامهم بدينهم، اتهامهم بالمراء، اتهامهم بالتلون، اتهامهم بعدم صلاح النية، اتهامهم بالتزلف، هذا كله لا يجوز، هذا غيبة لا يجوز بأي حال. لو فرضنا أنه خطر هذا الخاطر في قلبك، لماذا تجريه على لسانك؟ أنت في غنية، لو سلمنا أن هذا حق، ما فائدتك أنت؟ لو كان هذا فعلا هذا العالم أو هذا الصالح فعلا فيه ما فيه ما ذكرت، ما فائدتك أن تتحدث أنت؟ يعني هو عليه إثمه، لكنك أنت أيضا نسأل الله سلم كسبت إثما بينما كنت في غنية. فالأمر دقيق جدا، فضلا عن حديث عن الأغنياء وحديث عن ولاة الأمور، هذا كله لا يجوز بأي حال، اغتيابهم لا يجوز أبدا. لو فرضنا كما قلنا فيهم ما تقول، ما فائدته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني في كلا الحالين أنت آثم نسأل الله السلامة، لكن النفوس ماذا تقول؟ لا، ومع الأسف أنه تجده يبرر لنفسه. فلهذا لعله نسميها أيضا غيبة إسلامية، يبرر لنفسه ويظن أنه يعني من أجل نحذر من فلان، تحذير من فلان له طرق. نعم، بعض الناس صحيح يحتاج أن يحذر منه، لكن أكثر مما يخوض الناس ليس تحذيرا، إنما نوع من التبرير. أنت في غنية، خل غيرك يحذر لك، ولا بد خل غيرك يحذر، لا تحذر أنت. القضية دقيقة وحساسة، ومحاولة أن, 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 أن اللسان يجد لنفسه مبررات كثير جدا مبررات، وخاصة بعض طلبة العلم الذين يفقهون بعض الشيء يوظفونها في مثل هذه الأمور، نسأل الله السلام. ويغتاب أكثر نهاره، بمعنى يلبس الحرير فيجد نفسه فعلا أنه يستنكر لأنه يحس أنه فيه، لكن يغتاب ما يستنكر لأنه ألف هذا، نسأل الله السلامة. ومن لم يملك لسانه في المحاورات يعني في المجادلات والمناقشات ولم يقدر على الصبر لم ينجه إلا العزلة. ففعلا لو الإنسان وفق أنه يعتزل عن الناس ما دام أنه هو المتضرر، فإذا كان فعلا لا تستفيد من الاجتماع إلا أن تضر نفسك وتكسب آثاما فأنت تعتزل خير لك. وإلا الكلام عن العزلة سبق أن تحدثنا عنها، وتحدث عنها الشيخ كلاما طويلا ودقيقا، وبين الشيخ فقهها بشكل دقيق وجلي وجميل. لكن هذا الإنسان المبتلى إذا كان فعلا حس أنه لا يكاد في مجلس إلا ويقطع وينهش الأعراض، فهذا ينبغي له أن يعتزل الناس لعله